أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام نمرغ جباه العقول والقلوب، علنا نهتدي إلى بعض معرفة من يرضى الله تعالى لرضاها ويمن علينا عز وجل لأن نكون ممن يريد حقيقة أن يكون معها عليها صلوات الرحمن، يحرص على رضاها بالقول والعمل، ويعرف مستلزمات ادعاء الفاطمية، ادعاء حب الزهراء. حب الزهراء عليه السلام عندما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه ينفع في 100 موطن، مواطن القيامة الصعبة التي تذهل حتى الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل نبي يقول يا رب نفسي. مواطن القيامة هذه ينفع فيها حب الزهراء عليها السلام، والحب الحقيقي هو الذي لا يفترق عن العمل. من يحب الزهراء عليها السلام لا بد وأن يحب ما كانت تحبه، أن يحب الله عز وجل فوق كل حب، وأن يحب تقديم العمل للآخرة على أي عمل. بل من يحب الزهراء عليه السلام ينبغي أن يصل إلى حيث لا يقبل من أمور الدنيا إلا على ما ينفعه للآخرة. أبرز الأمور التي يجب أن نمتحن أنفسنا فيها، هل نحن فاطميون لنكون محمديين حقا وصدقا؟ ما يتعلق بالأكل واللبس، الثياب، ما يتعلق بالسكن، الموقف من المال، هذه الخصومات التي تنشأ في العوائل نتيجة الاختلاف في العقار والممتلكات والمال، هذه الخصومات التي تنشأ نتيجة عدم إعطاء المال، يعني يصل التعلق بالمال إلى حيث تقع الاختلافات، وربما تهدم الأسرة لأجل الخلاف المالي. أحيانا يكون الاتفاق على العقد في الوقت المعين، لكن لأنه لم يحصل الاتفاق على المهر يهدم هذا البناء قبل أن يبدأ ببنائه، يعني يقضى عليه قبل أن يؤسس له. أحيانا يكون الاختلاف على القاعة والوليمة والعرس والرأس والموسيقى والدبك والدربك وما شابه. طبعا ممكن يكون البعض أيضا اختاروا مهر الزهراء عليه السلام، لكن لا يبلغ التفكير في الاقتداء بالزهراء عليه السلام أكثر من هذا. الاقتداء بالزهراء عليه السلام رحلة العمر، يعني يجب أن يمضي المؤمن كل عمره وهو يتعلم كيف يقتدي بالزهراء سلام الله عليه. وتسكب العبرات عندما نصل إلى الصبر، وكان موضوع الحديث في اللقاءات السابقة هو الصبر، وهو أيضا مصب الحديث الآن إذا قدر الله تعالى. كم صبرت الزهراء عليها السلام وكم نصبر نحن؟ هذا الامتحان الكبير، هذا التحدي، هذه الجبهة المضيعة في مواجهة العدو المبين والنفس الأمارة ينبغي أن نقف عندها طويلا. ومن يوفقه الله عز وجل للاستفادة واستلهام الدروس والعبر فعلامة ذلك أن يتصالح مع كل من يخاصمه، وأن يبدأ بالتصبر، تصبر غير الصبر، تصبر تدريب على الصبر. سنكتشف، ويا لهول ما نكتشف، أن كل طرقنا في تربية أولادنا سواء في البيوت أو المدارس تفتقر إلى الصبر، يعني طرق التربية كلها خاطئة، طرق التربية كلها تشكو من فقر الدم، دم الروح. الأبوان عندما يربيان بالحدة والعصبية والنرفزة يورثان أبناءهم الحدة والعصبية والنرفزة، ورب والد أو والدة يقف أحدهما أمام الولد يتعجب لأن هذا الولد يحتد يعصب، شرب هذا مع الحليب وانتقل إليه بالوراثة من الأب، ثم لم تتح فرصة للأبوين أن يغيرا أسلوبهما، فظل الأسلوب هو هذا. يعني شخص مجنون يريد أن يربي عاقلا فيربيه على الجنون. الغضب شعبة من الجنون، والجنون قد يكون مراتب، وقد يكون أدواريا تجي نوبات جنون، وقد يكون مطبقا. فإذا كان الشخص منا أسير الغضب دائما، أسير الحدة، أسير ردة فعله الحادة الصعبة الشرسة المفترسة، فمعنى ذلك أن الجنون مطبق. اللهم نجينا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الذي يبني أمره على الجنون لا يمكنه أن يكون عاقلا، والمتدين هو العاقل، من كان عاقلا كان له دين. أوضح الأدلة على هذا أننا كلنا نعرف هذا الأمر، نعرف هذا المعنى، نعرف أن الحد جنون، وطالما أرعدنا وأزبدنا ثم تبين أن الأمر ليس كما نتصور فنندم. ولكن للأسف نخجل من أنفسنا أمام الناس ولا نخجل من الله، ولا نقرر أن لا نعود لمثل هذا أبدا، بل ندافع بأن هذا وضع كل الناس. إذن نريد أن نقيم على عدم الصبر، وندعي أننا نتأسى بأصبر الخلق طرا على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر يجب أن نضع له حدا، يجب أن لا نسمح ببقاء ردة الفعل الشيطانية هي الأساس في كل تصرفاتنا. وهذا الأمر الذي يجب أن نضع له حدا ليس بمقدورنا، ولكن بما أننا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله عز وجل، وما أنه سبحانه وتعالى وعد بنصر من يجاهد في سبيله، من يجاهد نفسه ويجاهد هواه، وبما أنه عز وجل قال وآتاكم من كل ما سألتموه، فإن الأمل به سبحانه وتعالى قريب، خصوصا إذا توسلنا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ما أكثر أولئك الذين عانوا من أمراض صحية وتوسلوا بالزهراء عليها السلام وشفاهم الله عز وجل. امرأة مؤمنة أورد قصتها الشهيد دست غيب رضوان الله تعالى عليه، كانت مريضة فرأت الزهراء عليها السلام في المنام وأرتها مكان المرض في جسمها من خلال كفها. انظري إلى هذا الكف، نظرت المرأة إلى كفها، عرفت المكان، قالت قولي للطبيب يجري لك العملية هنا يستأصل هذا الشيء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما أمراض الروح فأن الطبيب هم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبيب دوار بطبه. طبعا هم يستطيعون أن يعالجوا أمراض الجسد مباشرة، لكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها لكي نأخذ بالأسباب. السبب بإذن الله تعالى الذي جعله الله عز وجل لعلاج الروح هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. نلجأ إليهم كما يلجأ المريض إلى الطبيب وهو يئن، لكن مشكلتنا أننا لا نشخص أمراضنا الروحية، والسبب هو العجب والتكبر والغرور. كل واحد منا يرى نفسه من أحسن الناس، في مشكلة، مع أن مشكلة حتى نلجأ إلى طبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله عز وجل طبيب العقول والقلوب والأرواح، وجعله الشاهد على النبيين، وجعل أهل البيت عليهم السلام استمرارا له صلى الله عليه وآله وسلم، لا نلجأ إليهم. بمجرد أن نلجأ لا نرجع بدون نتيجة، بل نرجع بأكثر نتيجة أكبر مما نتوقع. أحد الأشخاص كان يشكو من وجع الرأس، وراجع الأطباء سنين، يقول ذات مرة كان يصلي خلف المقدس الشيخ بهجت في قوم، مكان الصلاة قريب من حرم المعصومة عليه السلام، بعد أن سلم الإمام بعد التسليم نظر إليه شخص كان يجلس بجانبه رآه أثناء الصلاة يتلوى من الألم، قال له: نحن من الله عز وجل علينا بأطباء كثيرين، هل رجعتهم؟ فعرف أنه يقصد التوسل. كم سنة راجع الأطباء ولم يتوسل مرة بصدق؟ لأننا عادة نفصل، وإذا توسلنا نتوسل توسل المقيم على المعصية، المقيم على القرار بأنه سيبقى هكذا، لا يصبر ويركض وراء اللباس والثياب والأثاث والديكور والبلاوي والأكل والنفخ والطبخ والغيبة والنميمة. يعني لم نقرر أن نقف بباب الله عز وجل، نريد من الله سبحانه وتعالى أن يخدم والعياذ بالله شهواتنا، رغباتنا، ميولنا. ليش ما عم تعطينا مصاري حتى نبذخ ونزداد غرق في الدنيا؟ ليش ما عم تعطينا صحة حتى نظلنا نمزق هالصحة، نمزق أعصابنا بالحدة؟ نريد أن نشغل الله عز وجل عندنا كما نريد، نريد أن نجعله والعياذ بالله سبحانه وتعالى يخدم إلهنا الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يقول هذا الشخص: إلى ذلك الوقت لم أكن قد توسلت حقيقة، فعندما سمعت هذا الكلام أثر بي كلام هذا الشخص وانتقلت إلى حرم المعصومة عليه السلام وتوسلت من الأعماق. في الليل رأيت أني في مجلس يجلس فيه لعله كما أتذكر من القصة 12 شخصا، كأنه الأئمة عليهم السلام، وأحدهم لعله باب الحوائج موسى سلام الله عليه وعليهم جميعا، دعا لي فاستيقظت من النوم ولا أثر للألم على الإطلاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا عشنا المعاناة من مرض الروح كما نعيش المعاناة والألم و تتصاعد الزفرات ويعلو الأنين فينا من مرض الجسد، فإن الاستجابة حتمية، وآتاكم من كل ما سألتموه. إلا أن مشكلتنا أننا لا نشعر بنتائج وآثار المعاصي، لا نشعر بآلام وأمراض الروح. على أعتاب الزهراء عليه السلام يجب أن نفكر بأمراض روحنا التي تفصلنا عنها، يعني تفصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحول بيننا وبين التوحيد الحقيقي، ونركز بالخصوص على أصل الأصل وأساس الأساس، وهو الصبر. يعني كيف أن الماء أساس كل شيء حي، ماء عالم المعنى، ماء القيام، ماء عالم الروح، الصبر. أصلا متى يحضر العقل؟ العقل يحضر عندما يعقل، ولا بد من الصبر ليتحقق العقل. على الأقل الصبر، التروي، تأمل بالمسألة، التدبر، التدبر يحتاج إلى صبر. بالإضافة إلى أن التحكم بردة الفعل تحتاج إلى صبر أكثر، إذا واضح. فلا يعقل الإنسان بدون صبر. هذا الصبر الذي تحدثت عن بعض محاور صبر الزهراء عليه السلام في إطار بيان عظيم الصبر، هو الذي ينبغي أن نركز عليه ونستحضره لنقيم مدى قربنا من الزهراء سلام الله عليه. تقدمت بعض الروايات حول صبر الزهراء عليه السلام وهي ترى غربة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه المرحلة يعني من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة الزهراء سلام الله عليها أشد مراحل حياة الزهراء عليه السلام صعوبة ومعاناة. أصعب المراحل على الزهراء سلام الله عليها هي هذه المرحلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادتها عليه السلام. اجتمعت في هذه المرحلة فجاءة عظيمة على الزهراء سلام الله عليها. الأولى الفجيعة الأعظم، فقد سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية غربة علي عليه السلام، غربة علي. علي سلام الله عليه الذي شهد له القاصي والداني والأنس والملائكة والجن والخلق كلهم بأنه أشجع الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عباب خيبر، قاتل عمر بن ود إلى آخره. تراه الزهراء عليه السلام مأمورا بالصبر، يهجم على بيته ليؤخذ للبيعة قسرا وهو مأمور أن لا يحارب. لو بقينا نفكر إلى يوم الدين لا يمكن أن نصل إلى عمق ما كانت تعيشه الزهراء عليه السلام وهي ترى غربة أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك تفجعت عليه هذا التفجع، اشتملت شملة الجنين، نقضت قادمة الأجدل فخاتك أو خانك ريش الأعزل. يعني الصقر كنت تقضي عليه، الآن هذا العصفور لا مخلب له ولا منقار يريد أن يأسرك أو يأسرك ويريدك أن تبايع. إذن فجيعة فقد سيد النبيين، فجيعة غربة الأمير، وفجيعة أنها تعلم بما سيجري على أولادها من بعدها. إلى ما يجري الآن وإلى ما يجري عند ظهور الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف وإلى ما يجري إلى يوم القيامة، كل هذا الأمر كان في علم الزهراء عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توفي، سيطر الخذلان على الناس، تفرقوا عن أهل البيت، علي عليه السلام غريب، والحسنان والسيدة زينب هذا المستقبل الذي ينتظرهم وهي تعلم ذلك كله، ومع ذلك تسليم لأمر الله. حالتها هي التي عبرت عنها بنتها سيدة زينب في كربلاء، ما رأيت إلا جميلة، ليعبر عنها سيد الشهداء ابنها، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. أي صبر هذا الصبر؟ وهل يقاس به الصبر العظيم للنبي العظيم أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام؟ ومن سواد متنها اسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى. من جملة الروايات في هذه المرحلة يعني ما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين شهادة الزهراء سلام الله عليها، رواية ينقلها صحابي اسمه محمود ابن لبيد. محمود ابن لبيد، نرجع إلى كتب التراجم كتب الرجال، نجد أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال، لكنه كان صغير السن وله رواية، وفي الكتب عدة روايات عنه في مسائل فقهية مختلفة. يقول محمود ابن لبيد هذا الصحابي أنه رأى الزهراء عليه السلام على قبر الحمزة رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام، حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الزهراء عليه السلام كانت تزور قبره كل يوم سبت، فاغتنم الفرصة هو يعيش من جهة ما سمعه أو ربما عايشه في حجة الوداع من نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين عليه السلام، ومن جهة ثانية يرى أن البيعة تمت لغير أمير المؤمنين، فأراد أن يسأل الزهراء عليه السلام: هل نص رسول الله على علي عليه السلام بالخلافة؟ قالت له: أنسيتم يوم الغدير؟ قال: لا، ولكني أبحث عن شيء خاص بما معناه. فقالت له هذه الرواية التي هي نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة أمير المؤمنين والحسنين والتسعة من ذرية الحسين إلى الإمام المهدي أرواح نافدة، يعني الزهراء عليه السلام تكلمت عن إمامة أمير المؤمنين وعن إمامة الأئمة الأحد عشر من أولادها سلام الله عليهم أجمعين. هذا نص الرواية. عن محمود بن لبيد قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فاطمة عليها السلام تأتي قبور الشهداء وتأتي قبر حمزة وتبكي هناك، فلما كان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة فوجدتها عليها السلام تبكي هناك فأمهلتها حتى سكنت. إشارة هنا إلى أنها صلوات الله وسلامه عليها عندما دخلت إلى المسجد النبوي بعد 10 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وألقت الخطبة الفاطمية المعروفة، في مقدمة الخطبة جاء أنها أنت أنه أجهش لها القوم بالبكاء. الطفل البريء عندما يئن يتفجع، الشخص اللي قلبه سليم يشعر أن قلبه تمزق. طيب المعصوم الذي أودع الله سره في قلب القلب وروح الروح ونفس النفس، كيف هو تفاعل القلوب معه؟ محمود ابن لبيد الآن سيأتي تعبيره: قطعت نياط قلبي. عندما سمع بكاء الزهراء على قبر الحمزة لم يستطع أن يتحمل ذلك، لكن ينبغي أن يستحضر الموالي أن هذا البكاء مستمر، تفجع على سيد الشهداء، على غربة الإمام الحسن عليه السلام، 40 يوما يتلوى من سياط السم، ألم السم الإمام الحسن المجتبى، غربة السيدة زينب عليه السلام، غربة أبنائها جميعا بعد غربة الإمام صاحب العصر والزمان أرواح نافدة. الآن إذا أي جد أي امرأة من الناس ترى أحفادها يتألمون، هذا من جملة ما أقصده عندما أقول أين صبر النبي العظيم أيوب عليه السلام من صبر مولاتنا الزهراء عليه السلام. صبر سلام الله عليه صبرا عظيما جدا 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 لا يمكن أن نبلغ معشاره، لكن كان هذا الصبر في فترة زمنية محددة وانتهى الأمر، لكن الصبر الذي يستمر إلى يوم القيامة إذا كان الشهيد حيا، فالزهراء التي لا يصبح الشهيد شهيدا إلا إذا اعتقد بها، إذن هي سر الحياة، هي روح الحياة. إنما خلق الناس بسر رسول الله وهي سر رسول الله، هي سر سر الحياة. فوجدتها عليها السلام تبكي هناك فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسلمت عليها وقلت، لعم بيقول مين؟ محمود ابن لبيد الصحابي. قلت: يا سيدة النسوان، قد والله قطعت نياط قلبي من بكائك. فقالت: يا أبا عمرو، يعني يا أبا عمرو، لحق لي البكاء، فلقد أصبت بخير الآباء رسول الله صلى الله عليه وآله وشوقاه إلى رسول الله. ثم أنشأت عليها السلام تقول: إذا مات يوما ميت قل ذكره، وذكر أبي مذ مات والله أكثر. قلت: يا سيدتي، إني سائلك عن مسألة تتلجلج في صدري. قالت: سل. قلت: هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة؟ قالت: وعجبا، أنسيتم يوم غديركم؟ قلت: قد كان ذلك، ولكن أخبريني بما أشير إليك، يعني أريد رواية غير غديركم. قالت: أشهد الله تعالى، لقد سمعته يقول: علي خير من أخلفه فيكم، وهو الإمام والخليفة بعدي، وسبطايا وتسعة من صلب الحسين أئمة أبرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين، ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة. قلت: يا سيدتي، فما باله قعد عن حقه؟ إيش الأمير محمد السيف وحارب؟ جواب: قال رسول الله: علي مثل الكعبة، الكعبة تؤتى ولا تأتي، الكعبة بروحوا لعندها، مش هي بتجي بتطوف حول الناس، الناس لازم يروح يطوفوا حول الكعبة. قلت: يا سيدتي، فما باله قعد عن حقه؟ قالت: يا أبا عمرو، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي. بيرجع هو بيقول: أو قالت مثل علي، يعني محمود بن لبيد لما حكى هذا النص ناسي أنه الزهراء عليه السلام قالت: مثل الإمام مثل الكعبة، أو مثل علي مثل الكعبة، لكن النتيجة واحدة، المقصود هو علي عليه السلام. ثم قالت: أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان، ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف، حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين، ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله، حتى إذا ألحدوا المبعوث، ألحدوا النبي صلى الله عليه وآله، يعني وضعوه في اللحد، وأودعوه الجدث المجدوث، اختاروا بشهواتهم رغباتهم، حب الدنيا الملك السلطة، اختاروا بشهواتهم وعملوا بآرائهم، تبا لهم، أولم يسمعوا الله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل هو الذي يختار الولي، هو الذي يختار الحاكم، هو الذي يختار الإمام، وليس للناس أن يختاروا، بل سمعوا. لماذا؟ لأن الحكم لله، والله عز وجل يضع الحكم حيث يريد. واختلاف البشرية حول مسألة الحكم، وكلما تولى شخص الحكم ولم يكن في خط رسول الله وخط أهل البيت فإنه يظلم، والبشرية دخلت من الأول إلى الأخير في تجربة الحكم لأنهم لا يرجعون إلى من نص الله عز وجل عليهم للحكم. أولم يسمعوا؟ ثم تقول بلى، بل سمعوا ولكنهم كما قال الله سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم ونسوا آجالهم فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني النقصان بعد الزيادة، يعني فساد الحال بعد الصلاح. الحور بعد الكور يعني كانوا بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واصلين بالهداية إلى مرتبة ثم نقصت هذه الهداية، كانوا في صلاح الأحوال رجعوا إلى فساد الأحوال. طبعا الشواهد والعبر والدروس في هذا النص كثيرة جدا. الزهراء عليه السلام عظمتها المحمدية أن الكلمة التي تقولها يستنبط منها حكم شرعي، الفعل الذي تفعله يستنبط منه حكم شرعي. يعني مثلا تأتي قبر الحمزة، الآن رح يجي معنا علماءنا بيقولوا هذا دليل أن النساء يجوز لها أن تزور المقابر وليس مكروها ذلك. هلأ جماعة آل أبي سفيان ومعاوية وابن تيمية وبيت سعود والوهابيين ومشايخ التكفيريين والتكفيريين بيقولوا أنه لا، حرام النسوان يروحوا على المقابر. الرد عليهم أن الزهراء عليه السلام كانت تزور قبر الحمزة كل يوم سبت. إذن فعل الزهراء يستنبط منه الفقهاء حكم شرعي. ملاحظين العظمة وين؟ طيب فإذا لقينا واحد بيقول عن الزهراء أول كاتبة في الإسلام، شو معنى هذا؟ معناها أنه لا يفهم مكانة زهراء قطعا. ولو خرجت مظاهرات في العالم الإسلامي اعتراضا على هذا القول لكان قليلا قليلا. زهراء عليه السلام يستنبط من كلامها ومن أفعالها ومن إقرارها، إذا رأت أمامها أمرا وأقرته، هذا إقرار المعصوم حجة، يستنبط منه حكم شرعي. يعني هي الميزان، هي الحق بإذن الحق سبحانه وتعالى. قبل أن أتحدث عن مجيئها إلى قبر الحمزة واتخاذها سبحة من تراب قبر الحمزة، طبعا قبل كربلاء هذا الأمر، أقف عند أمر بارز تدل عليه هذه الرواية التي تقدمت. الأمر البارز أن الزهراء عليها السلام تتفجع لغربة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن يجب أن نفهم كلامها: اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، على أساس أنه تفجع كما ذكرت، وليس على أساس السائد في كثير من المصادر أنه كانت توبخ أمير المؤمنين، كانت والعياذ بالله تقرع أمير المؤمنين. لماذا لا تطالب بحقي؟ هي تقول عن أمير المؤمنين: مثله، قال رسول الله، مثل الإمام أو علي مثل الكعبة، إذ تؤتى ولا تأتي. هذا دليل واضح أن ذلك النص يجب أن يفسر تفجعا، يعني ويلي لغربتك، لهفي عليك يا أمير المؤمنين، أنت الذي نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزال، أنت الذي اشتملت شملة الجنين، مأمور بالصبر يا أبا الحسن، لهفي عليك يا أبا الحسن. مجلس تعزية قرأته الزهراء لغربة أمير المؤمنين يفسر عند الكثيرين أنها كانت توبخه والعياذ بالله. الدليل على أنه كان تفجع، الأدلة كثيرة، لكن منها هذا الدليل أنها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا يجب أن يأتي إليه الناس، هو ممنوع أن يحارب لأجل الخلافة، لأن حربه كانت ستؤدي إلى ارتدادهم عن الإسلام. إذا رأوا أنهم لن يستطيعوا أن يستفيدوا من الحكم باسم الإسلام، ف فستعم الردة. وأما بالنسبة إلى مجيء قبر الزهراء عليه السلام، مجيء الزهراء عليه السلام إلى قبر الحمزة، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة الزهراء عليه السلام كانت تأتي قبور الشهداء، يعني في أحد، في كل غداة سبت، فتأتي حمزة عليه السلام وتترحم عليه وتستغفر له. العلامة الحلي بيقول أنه لا يكره للنساء زيارة القبور، والدليل أن الزهراء عليه السلام كانت تأتي قبر الحمزة. الأمر الآخر، طبعا العلامة الحلي يقول هذا الكلام في كتاب فقهي، في كتاب تذكرة الفقهاء جزء 1 صفحة 59، لا يكره للنساء ذلك، أي أن تزور القبور، لأن الصادق عليه السلام قال إن فاطمة عليه السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له. أيضا في الروايات أن زهراء عليه السلام اتخذت سبحة من تربة الحمزة. المسبحة مستحب تكون 34 حبل، 34 حبل، ممكن تكون مثل ما قال 99 101، بس الأصل 34 حبل. الزهراء عليه السلام قبل أن تتخذ سبحة، يعني مسبحة من تربة الحمزة، كان لها سبحة من الصوف وفيها عقد. الرواية هكذا، الرواية مين بينقلها؟ بينقلها الحر العاملي المشغري من مشغرة، صاحب كتاب وسائل الشيعة اللي كل الفقهاء بس بدني استمطوا بده يكون الكتاب حدهم. عنده كتاب تاني اسمه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، في هذا الكتاب الثاني يقول كانت فاطمة عليها السلام سبحتها من خيوط صوف مفتل، خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، يعني 34 عقدة، قد ما بنقول الله أكبر بتسبيح الزهراء عليه السلام. وعملت التسابيح فاستعملها الناس، إذا الناس تعلموا المسبحة من الزهراء سلام الله عليها. فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالأمر إليه، الناس عدلوا نصاروا يعملوا المسبحة من تربة الحسين، فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية. هالزيارة التي كانت تزورها الزهراء عليه السلام لقبر الحمزة، هذه يستنبط منها حكم شرع استحباب زيارة الحمزة. منشوف فقهاءنا لا، بكل المصادر الفقهية بقولك مستحب المدينة المنورة انك تزور المكان الفلاني، المكان الفلاني، مسجد قباء كذا، لك خصوصا قبر الحمزة، لأن الزهراء زارت قبر الحمزة، يستنبط من هذا حكم شرعي. هذا شيء من عظمة الزهراء عليه السلام، ما بنتكلم عنها كأنها مثلا هي فقيه كبير من الفقهاء، أبدا أبدا، هي في محور وقلب منظومة المعصومين 14. في هذا المجال هناك عدة نصوص فقهية في المصادر المختلفة لا يتسع لها الوقت. أقف هنا عند استحباب أن يتخذ المؤمن تربة من طين قبر الحسين، يعني من تربة كربلاء، ويستحب أن تكون 34 حبة، ويستحب أن يديرها بيده، حتى إذا مش عم يذكر الله عز وجل يكون حاملها، بس بدنا ننتبه، تربة إذا مسبحة من التربة إذا بده يحملها ويقعد عليها ويحطها بالجيب الورانية ويحطها بالجزدان مع الأغراض، وكل ما بده يمشي بيكون عم بيهين التربة. تتخذ مسبحة من تربة الحسين وتوضع في أحسن علبة يضع فيها أغلى المجوهرات، يتعامل معها بأدب ولا يمسكها إلا وهو على طهارة، وخلص تسبيحه بحطها مكانها بالعلبة، جالس مثلا ويريد أن يسبح أو يتحدث والسبحة بيده، لأنه من خصائص سبح من تربة الحسين عليه السلام أنه إذا أدارها ولم يذكر يسجل له تسبيح. فإذا أراد أن يفعل هذا تكون علبتها موجودة قريبة منه. مهم أن يتعامل معها باحترام وعلى الطهارة ويديرها. ثم إذا قام إلى عمله مش إنه لأحى حطه هون ولا شو أمر ركض وجا ولد صغير ولعب فيها، لا، هذا توهين للتربة. بدي يعرف حرمة التربة يتعامل معها. الإمام الصادق عليه السلام يأتيه أحد أصحابه الخلص بيقول له أعطيني التربة، بيقول له لا أعطيك لأنك لا تحفظ حق التربة. أصر، قال أين تضعها إذا أعطيتك؟ قال أضعها بين أغراضي. قال انظر عدت إلى ما أنت عليه. ولم يعطه من تربة الحسين عليه السلام. هذه السبحة تسبح بيد الرجل، بيد من يحملها، بدون أن يسبح. سئل الصادق عليه السلام، الرواية أيضا بكتاب الحر العامل هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، سئل الصادق عليه السلام عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما السلام والتفاضل بينهما، فقال عليه السلام السبحة من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح. طيب، أقف هنا عند استحباب تسبيح الزهراء عليه السلام قبل النوم. شوفي عنا بالقرآن الكريم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قديش في عنا حث على الذكر الكثير. إذا واحد بده يصير من أهل الذكر الكثير فليلتزم بتسبيح الزهراء عليه السلام قبل النوم، يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إن النبي صلى الله عليه وآله قال له ولفاطمة إذا أخذتما منامكما فكبرا 34 تكبيرة وسبحا 33 تسبيحة واحمدا 33 تحميدا. الإمام الصادق عليه السلام يقول من بات على تسبيح فاطمة، يعني سبح التسبيح ونام، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد حول أن تربة الحسين لها فضل عظيم، أفضل من تربة الحمزة واضح، لكن أديش هو الفضل، بعض مظاهر الفضل. قال الإمام الصادق عليه السلام من أدار سبحة من تربة الحسين عليه السلام مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له 70 مرة. يعني هل 34 حبة دارهم عم بيقول سبحان الله خلص ال 34، بينكتب له بينضرب الثواب 70. يعني هنا حضور سيد الشهداء، يعني فضل سيد الشهداء من خلال هالتربة خلى الإنسان يصل إلى هذا الثواب. يعني صار عمل الشخص العادي اللي حامل مسبحة من تربة الحسين عليه السلام عمله متصل بعمل سيد الشهداء فزاد الثواب. وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع. السجود عليها مثلا طبيعي جدا أنه نشوف واحد بيسجد بيقول لك بحط كلينكس بحط مثلا أي شيء هيك، يعرف حاله شو حرم حاله من قديش. يخرق الحجب السبع، حجب السبع الظاهر المقصود الذنوب التي ترتكب بالحواس الخمس وبالوهم والخيال، هؤلاء سبع أبواب للمعصية بشكل حجب، يصير الواحد معزول مفصول. لكن السجود على التربة يخرق هذه الحجب فتقبل صلاته بسبب التربة. أيضا روي من استغفر بها مرة وأدارها كتب له 70 مرة، وإن أمسكها بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة 7 مرات. إذا سبح الحبة 70 استغفر الله مرة بسبعين، سبحان الله مرة بسبعين، سبحان الله. إذا ما سبح لكن أدارها الحب بسبعة. أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام باب الحوائج موسى: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك، المسواك يعني، ومشط. طبعا إشارة هنا في نهي عن المسواك داخل المرافق، يعني المغسل من المرفق، وبعض الروايات تحذير أنه بتؤدي إلى أمراض. كذلك التمشيط بالحمام، في نهي عن التمشيط بالحمام. بده يراعي واحد المسائل المنهي عنها، بده يتمشط، والمسواك الفرشاة أسنان وغيره كله خارج، لكن المسواك الأساسي شجر الأراك اللي بيجيبوه من الحجاز، لإلى الآن ما قدروا البشر يخترعوا منظف للأسنان أقوى منه. إذن لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها 34 حبة وخاتم عقيق. خاتم عقيق. أختم بهذه الرواية: سئل صاحب الزمان عليه السلام: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، يعني تربة كربلاء قبر الحسين عليه السلام، وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام: يجوز أن يسبح به، فما من شيء من المسبح أفضل منه، فما من شيء من السبح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له تسبيح. هدية ختام الدرس، الهدية الأخيرة، خلينا نهتم بقضاء تسبيح الزهراء عليه السلام من أول التكليف إلى الآن. كل تسبيح فاتنا نهتم بقضائه، لأن هذا التسبيح سهل جدا ويمكن أن يقضى في اليوم عن كذا يوم، وكل خمس تسبيحات أفضل من ألف ركعة مستحب.
اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام، ولا سيما الشهداء مجاهدين كبار الإعلاميين ثلاثة في قناة المنار، وإلى أرواح أمواتنا وشهداء الإسلام في البحرين والعراق والحجاز والباكستان واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية جميعا أعزهم الله، أعز الله المقاومة وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله.